هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا دنيا الشباب. ما زال حديثنا أيها الأحبة في لقائنا الأسبوعي من دنيا الشباب عن المسجد، وعندما يكون المسجد ملاذا للشباب. وكما أشرنا إلى يوم العالمي للمسجد في يوم السبت، تحدثنا عن هذا الموضوع، وإن شاء الله اليوم سوف نكمل هذا المجال، وننتظر بفارغ الصبر مشاركاتكم وتعليقاتكم فيما يخص المساجد وحضور الشباب فيها. نعم، أرقام هواتفنا للتواصل مع البرنامج مباشرة 22-01-3762 و 22-01-3648-4 8. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. بالإضافة إلى رقمنا على الواتساب وهو 00989-38-87-4050. من خلال هذا الرقم تطبيق الواتساب نستقبل مشاركاتكم الصوتية المسجلة وكذلك المشاركات النصية. أما موقعنا على الإنترنت فهو arabicradio.net، يمكنكم متابعة البرنامج من خلال هذا الموقع. نعم أصدقائنا الشباب، كان المسجد أول مؤسسة أنشأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة، لتكون هذه رسالة إلى عموم المسلمين حول محورية دور المسجد في حياتهم، وكيف أنه ليس مكانا للصلاة فحسب، بل مركزا لإدارة كل شؤون الناس وتسيير مصالحهم الدنيوية وحل مشكلاتهم اليومية. هذا ما تحدثنا عنه في لقائنا اليوم السبت الماضي. أحبتي، في حياة الشباب بوجه خاص يؤدي المسجد دورا محوريا، فهو يربي، يدعم التواصل الاجتماعي، يساعد على اصطفاء الأصدقاء المؤمنين، ويشغل وقت الفراغ بالأمور النافعة والتي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، ويفرغ الطاقات، وغير ذلك من الأدوار التي ربما في بعض الأحيان نجدها غائبة عن بعض المساجد بعد أن صارت لأسباب طبعا لها يمكن ذكرها في مكان آخر، لكن هذه الأسباب لا مجال لذكرها. هناك فقط أصبحت المساجد بعض الأحيان أماكن للصلاة فقط دون امتداد دورها إلى الإطار المجتمعي. وبما أن مرحلة الشباب هي من أهم المراحل العمرية في حياة الإنسان، وهناك ضرورة قصوى في أن يرتاد الشباب المساجد وأن يتعاملوا مع مفردة المسجد تعاملا يعيد المسجد إلى مكانته المهمة في حياة الشاب. لذلك نتحدث اليوم حول هذا الموضوع المهم عن عندما يكون المسجد ملاذا للشباب، وننتظر مشاركاتكم وتجاربكم وحضوركم أيضا في المساجد، وبالتالي ما هي تجاربكم بهذا الإطار، وكيف ينبغي أن تكون المساجد بحيث تستقطب عددا أكبر من الشباب وتسعى لحل مشاكلهم النفسية والاجتماعية والتربوية وأيضا الاعتقادية. وقلبي ببابك باك دلي، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل.
نرحب بسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سماحة السيد، تربويا ما هي أهم المناهج التي تحملها المساجد لشريحة الشباب، وهل تحقق هذا الأمر في وقتنا الراهن؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحقق إن شاء الله تحقق، واللي فتحنا الباب الواسع لهذا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي شغل المساجد في هذا الباب وترك المساجد، تحولت إلى قلاع ينضم إليه الشباب، وكان هم في طليعة المتظاهرين وطليعة المنتفضين، وآثار هذه الحركة وهذه الثورة لا تزال تنتشر في كل زوايا العالم، وأول من يستجيب إليها هم الشباب. أنا يعني سعيد و جدا أشعر بالأنس وأشعر بالروحانية لما أشوف هؤلاء الشباب يتدفقون ويندفعون في خدمة قضايا الحسين، شعارات الحسين. هذا كله من بركات أهل البيت. طبعا العدو قوي، والعدو جاي يعمل بكل وسائل على أن يفصل بين الشباب والدين والمذهب وأهل البيت والقرآن. يعني الشريعة الإسلامية أو ثقافة أهل البيت ما استأثرت بشيء واهتمت بشيء كما اهتمت بالأسرة. جزء من بناء الأسرة واحترام الأسرة وتنمية الأسرة هو أن يكون الأب والولد والزوجة كلهم في عالم وأجواء التثقف بآداب أهل البيت. مسألة الشباب في الواقع هي تطفو دائما على السطح كأولوية، لأن هؤلاء هم رجال المستقبل وهم بنات الوطن وبنات المجتمع. لذلك توصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم للآباء بتهذيب أبنائهم وتدريبهم على مناهج أهل البيت، طباع أهل البيت، سلوك أهل البيت. هذا من أين يستقيه الشاب؟ يستقيه من عنصرين، إما المسجد أو الحسينية، أو بتعبير آخر إما الحضور في صلاة الجماعة أو الحضور تحت منبر أحد الوعاظ. فبالنسبة إلى أتباع أهل البيت، الحمد لله هم أغنياء، بالسنة شهرين محرم وصفر، نحن في أحضان أبي عبد الله الحسين، في شهر رمضان نحن في أحضان أهل البيت وذكرى أمير المؤمنين. أعتقد هذه حجة بالغة وشديدة علينا بأن الله وفرنا هذه الأجواء، وعلينا أن نستفيد من هذا المنهل النمير ومن ولانا لأهل البيت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نحن أغنياء وشبابنا والحمد لله. الآن إن تلاحظوا بالهاي التلفاز أو الفضائيات، شوفوا مناسبات أهل البيت، مناسبات هاي عشرة محرم 80% شبان. هذه كنت أنا أنظر إلى المسيرة المهمة في صنعاء، 90% منها شباب. في البحرين رغم أن السلطات ما تركت وسيلة من القمع إلا واستعملتها، ولكن الشباب يملؤون الشوارع، هذه من بركات أهل البيت. نسأل الله أن يوفق شبابنا باستثمار هذه الحالة، باستثمار هذه النعمة والاستفادة منها، وبناء شخصياتهم وبناء مستقبلهم على خطى ما يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نعم، شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي، كان معنا من قم المقدسة. ننتقل إلى مشاركة الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، حيث تقول: بعد التحية والسلام، لم تزل المساجد في البلاد الإسلامية والغربية تحمل دورا رائدا في حمل رسالة الإسلام لكل الشعوب، والأولى بذلك أربع أقسام من المجتمع: أولا الشباب من الجنسين لأنهم الجزء الفاعل والقوة القادرة في المجتمع، وتليهم المراهقين لأنهم معرضون لعوامل الضلال والإغراءات ويحتاجون الإرشاد ممن هم أكبر منهم من الشباب والكهول وذوي الخبرة من كبار السن، والثالثة هي شريحة الأطفال حيث يحتاجون لبناء أسس التربية الإسلامية والتعليم والبناء على المعتقد الصحيح. إذن المسجد ملاذ للشباب والأطفال والمراهقين من الجنسين، عندما يخرجون من نطاق الأسرة إلى المجتمع الواعي والراشد والمدرك لأهمية المسجد في بناء المجتمع القوي وتماسكه، وجعله منتدى لتجمع جميع شرائح المجتمع في جميع الأمور ومختلف المناسبات والأزمات التي تعصف بالمجتمع، لأنه أولا ملاذ للأرواح ومعتصم من الأهواء ورجوع للعقيدة والصلاح في المجتمع. شكرا لأم علي من البحرين على هذه المشاركة. وأما السيد أمين الموسوي من العراق يبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجرنا وأجركم بمصابنا بشهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام. الحقيقة المسجد هو بيت الله، وهو المكان الذي يتعبد فيه المؤمنون لله عز وجل، و تقام فيه الصلوات، صلوات الجمعة والجماعة والدروس والمواعظ، وحتى أن المسجد هو مكان لشحذ الهمم في مواجهة المعتدين، في مواجهة الظالمين المستكبرين. لطالما كانت المساجد مكانا لتجمع الناس لسماع التوجيهات الدينية التي تحثوا على المواجهة وعلى الصمود وعلى الصبر، ليس المسجد هو فقط للعبادة المجردة من الأمور الاجتماعية والتفاعل مع المجتمع ومع قضايا الأمة، حيث حاول المستكبرون من خلال أدواتهم أن يجعلوا مساجدنا مساجد ميتة فقط للصلاة والعبادة مجردة من التفاعل الاجتماعي والتفاعل مع قضايا الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن المسجد هو دوره دور ريادي في التحريض، في التحريض على الثورة على الظالمين، في التحريض على التكامل في المجتمع ومساعدة الفقراء والمحتاجين. والمسجد هو ملاذ للناس حينما تضيق بهم الحياة بسبب المشاكل، بسبب قسوة هذه الحياة الدنيا، فتلجأ الناس للمسجد حتى تتزود بالزاد الروحي وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أنه ورد استحباب المشي للمساجد، أن تذهب للمسجد ماشيا. تقول الرواية الشريفة: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني حينما يخرج المؤمنون مثلا لصلاة الفجر في وقت الظلام ويمشون، تقول الرواية الشريفة: بشر المشائين في الظلم للمساجد بالنور التام يوم القيامة. فالمسجد هو فيه كل الخير، خير بقاع الأرض هو المسجد، لكن بشرط أن يؤدي دوره في الأمة، أن يؤدي الدور المطلوب، أن لا يكون المسجد المعطل فقط للصلاة ولبعض الأعمال العبادية المجردة من التفاعل الاجتماعي والأمر المعروف والنهي عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيد أمين الموسوي من العراق، وكذلك الأخت الفاضلة أم علي من البحرين. الحقيقة عندما ننظر إلى عالمنا الإسلامي ربما يمكن تقسيم المساجد إلى قسمين، يعني المساجد التي تكتفي فقط بإقامة الصلوات، صلاة الجماعة، وينتهي دورها إلى موعد صلاة قادمة. وهناك مساجد لا، يعني لديها نشاطات ولديها فعاليات أكثر من إقامة الصلاة، يعني الدورات التي تقام من أجل تقديم خدمات فكرية ثقافية تعليمية تربوية للشباب وحتى سائر الفئات. لكن لكل من يعني هذين النوعين من المسجدين في بلداننا الإسلامية هناك بعض الإشكاليات الموجهة لهما. الإشكالية الأولى التي يعني مثارة أيضا وهي لا تخفى على الناس والمتابعين، بأن المسجد يفتح باب المسجد فقط في ساعة في الساعة الأذان، وسيغلق باب المسجد بعد ساعة أو ساعتين من إقامة الصلاة جماعة. إذن المسجد اقتصر دوره فقط لهاتين الساعتين من بعد رفع الأذان، وأما الساعات الأخرى فلا يستطيع أحد أن يرتاد المسجد ويقيم الصلاة فيها. هذا بغض النظر عن المساجد التي تكتفي فقط بإقامة الصلوات فيها، بغض النظر عن المساجد التي لا تفتح أبوابها لإقامة صلاة الفجر في مثلا مختلف المدن. وهذه أيضا هي من المشاكل، ولربما هذه المساجد سوف تشتكي منا يوم القيامة. نأخذ فقرة إنتاجية ثم نعود.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة، وفيها مرور كريم على أحاديث المعصومين عليهم السلام في المسجد. فقد روي في فضل بناء المسجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة 40,000 عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجة ولؤلؤ. وعنه صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا ولو كمفحصة قطات بنى الله له بيتا في الجنة ويعني النبي صلى الله عليه وآله بذلك من بنى مسجدا ولو كان صغيرا جدا. ورأى النبي صلى الله عليه وآله هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس من الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا فليبني المساجد. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم وفقنا لبناء المساجد. ومن أدوات وآليات البناء هو وضع برامج خاصة للنشاط فيه وارتياده، وليس وضع الحجر على الحجر فيه فقط. اللهم يا رب وفقنا.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء غراوي على هذه الفقرة التي تحدثت فيها عن بناء المسجد، وفي عبارة أخرى أو تعبير آخر إعمار المساجد. بناء المسجد طبعا يعني بناء مكان مخصص ل وفيه يعني هندسية خاصة للمسجد، لكن إعمار المسجد و إحياء المسجد، إحياء دور المسجد بما هو مطلوب وبما هو ضروري، هذا من المهم جدا، ويشترك فيه الكثير من العوامل والقدرات والكفاءات. على رأس كل هذه الكفاءات هناك إمام المسجد، له دور محوري بحيث يستطيع أن يكون مديرا ومشرفا على النشاطات التي ينبغي توفيرها وإقامتها في المساجد. طبعا في الجمهورية الإسلامية في إيران يعني ممكن أن نجد الكثير من هذه المساجد التي أعطت دورها في مختلف الحقب وفي مختلف الأحداث التاريخية. يعني إذا نظرنا إلى أيام ما قبل الثورة الإسلامية نجد أن هذه المساجد هي التي كانت تحضن الشباب الثوريين، وهناك المنابر وأصحاب المنابر الذين كانوا يحثون الناس على الخروج على الظلم المستشري في المجتمع يوم ذاك. فكانت حقيقة المساجد أدت دورها الريادي في تحشيد الطاقات الشابة، وبالتالي انتصار هذه الثورة المباركة لا شك بأنها تعود إلى حضور الشباب، إلى المساجد التي استطاعت أن تحث الشباب لمواجهة الظلمة. ننتقل إلى أيام الحرب المفروضة، نجد بأن الشباب الحاضرين في المساجد والمشاركين في نشاطات المسجد كانوا ينطلقون من هذه المساجد إلى جبهات القتال، وحتى لدعم الجبهات القتال كانت الأمهات، كانت السيدات والفتيات يجتمعن في المساجد و يقومنا بإعداد ما يحتاجه المساجد من الدعم اللوجستي، من الملابس، من الكثير. يعني أنا كنت طفلا في أيام زمان وكنت أتذكر يعني هذه المشاهد كانت موجودة، وكانت المساجد لا تختصر فقط من أجل إقامة الصلاة، لا بل كانت هناك يعني مراكز ومقرات لدعم جبهات القتال. من بعد يعني هذه الفترة، فترة الحرب، كانت هناك توجهت المساجد لممارسة النشاطات الثقافية والتربوية، باعتبار أن من بعد الثورة الإسلامية وبعد أن فشلت العدو من أجل ممارسة أهدافها في داخل البلاد توجه إلى الغزو الثقافي، فنجد بأن المساجد بالتالي وقفت أمام هذه الهجمة وقامت باستقطاب الشباب، ووجدنا بأن الكثير من الشباب توجهوا إلى المساجد للعمل الثقافي والمشاركة في مختلف النشاطات التربوية والتعليمية وكذلك الدورات الصيفية التي سيمكن الإشارة إليها فيما بعد. طيب، لننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج. عندما يكون المسجد ملاذا للشباب،
في بداية المساجد هي معاقل المسلمين، وهو العمل الذي قام به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أول من وصل المدينة هو بناء المسجد. لما للمسجد من أهمية في تربية الفرد وخاصة الشباب؟ لذلك نقول أن الاعتماد الأول هو في المسجد على تربية الجيل النشئ الذي يقود هذه الأمة إلى الصلاح والرضوان وإلى الخير لما فيه مصلحة الأمة الإسلامية. نحن نقول هنا في فلسطين نعتمد اعتمادا كبيرا على تربية المساجد، ونرسل أبنائنا إلى المساجد كي يتعلموا الأداب والقيم والأخلاقية، ويتعلموا الثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي. المسجد له دور أساسي في بناء النشء المسلم، في بناء التركيبة الإسلامية للنشء الفلسطيني هنا في فلسطين. ولذلك نقول هنا أن الاهتمام بالمسجد يجب أن يكون بالدرجة الأولى موازيا للاهتمام بالفرد في الأسرة، والأسرة المسلمة هي التي ترسل أبنائها إلى المساجد ليتعلموا في المساجد من تعاليم الإسلام العظيم وتعاليم القيم الإسلامية والأعراف والثقافات الإسلامية. نعم، هو المسجد المرتبة الأولى الذي يجب أن يكون موازيا لدور الأسرة وموازيا لدور المدرسة. لذلك هذا هو المسجد. المسجد يجب أن يكون تركيز واهتمام كل العالم الإسلامي، ونحن في فلسطين نحن هنا نهتم بدرجة كبيرة في تربية النشأ في المساجد لما لهم من دور بالغ الأهمية في قيادة المشروع الإسلامي لتحرير فلسطين والانعتاق من الهيمنة الصهيونية وتحرير المسجد الأقصى من براثن هذا المحل، وقيادة الأمة إلى السؤدد وإلى الرفعة بإذن الله عز وجل. فلسطين المحتلة، رضوان أبو جمود.
تحية لك هذا البرنامج جميع الشباب. الموضوع أقول تعتبر المساجد بمثابة مدرسة إيمانية طبعا لما تحمل من أهمية بالنسبة للمؤمنين وخاصة فئة الشباب، لأن الشباب بالتأكيد هم الجيل الواعد الذي يعتمد عليه في بناء أسس أخلاقية وكذلك دينية من حيث الالتزام بأوامر الإسلام الحنيف. لذلك إن للمساجد أهمية كبرى من خلال الالتزام بالصلاة وإدراك ما أراده ديننا الحنيف من تفعيل كل القيم الحق التي تجعل من الشاب يميز الحق الذي يجب أن يسير نحوه لكي لا يقع بالخطأ الذي من شأنه أن يهدم القيم الإخلاقية ويجرفه نحو الهاوية. فإذا دور المساجد مهم في بناء الفكر وتحسين السلوك وتوجيه الشباب نحو الصواب طبعا، وما أحوجنا اليوم إلى تفعيل ما هو من شأنه إصلاح الشباب والفتاة. ونحن نلاحظ كثرة الهجمات على الفكر الإسلامي من قبل الكفر وضعاف النفوس، فعلينا أن نتخذ من المساجد منهجا ومن محمد وآل محمد لكي يكون لنا سلاحا إيمانيا يجعلنا ننتصر على النفس الأمارة بالسوء بالدرجة الأولى وعلى من يريد الإطاحة بالأخلاق التي أرادها ديننا الإسلامي. وشكرا عبر الموسى والملارة.
نعم، الشكر موصول للأخ الفاضل رضوان أبو جاموس من فلسطين، وكذلك شكرنا للأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق. ومع شديد الأسف تلقينا نبأ وفاة والد الأخت الفاضلة عذراء الموسوي. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لوالد الأخت عذراء الموسوي التي دائما تتواصل مع الإذاعة ولا سيما في برنامج دنيا الشباب، ونسأل الله الصبر والسلوان الأهل الفقيد. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. عندما يكون المسجد ملاذ للشباب، نعم، دعونا نتوقف مع مهارات للنجاح، نستمع معا إلى المهارات التي تقدم في هذه الفقرة ثم نعود.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. من المهارات التي يمكن ذكرها لجعل المسجد متواصلا مع شريحة الشباب هي الاهتمام ببعض النشاطات التي سنمر عليها، ومنها أولا إقامة مسابقة خاصة بالمسجد كمسابقة أحد الكتب، ويشترك فيها من أراد، وتكون جوائزها قيمة، وتكون المسابقة دورية كل 4 أشهر، ففي السنة 3 مسابقات، ويراعى في ذلك المواسم، وممكن إقامتها عبر الفضاء الإلكتروني في ظل هذه الجائحة. ثانيا أن يتولى إمام المسجد أو من ينيبه الزكوات والصدقات فيستقبلها منهم فيصرفها في مصارفها، أو يكون كالوسيط بينهم وبين المؤسسات الخيرية، وكذلك في المواسم وبالأخص في مواسم شهر المحرم. ثالثا وضع صندوق للأسئلة يجاب عنها في كل أسبوع، ويوضح ذلك وتعلق في لوحة الإعلانات في آخر المسجد. رابعا الاهتمام بمجلة المسجد، وبالإمكان الاتفاق مع أحد المكاتب لطباعتها وفي تجديدها كل شهر ومتابعتها بشكل سنوي. خامسا إقامة رحلة كل فترة بهدف الترويح عن النفس والتعارف مع وضع برنامج عقائدي للطلبة والشبيبة المشاركين والسعي لجذب واستقطاب شباب جدد إلى هذه الرحلات. سادسا وأخيرا القيام بزيارات للمستشفيات ومستشفى النقاهة وغيرها بالأخص في هذه الأيام مع استشارة الأطباء في ذلك، والسعي لجمع التبرعات لشراء الأدوية لذوي الدخل المحدود. مستمعينا الكرام، بهذا القدر نكتفي من سرد بعض النشاطات التي تعتبر من المهارات المساعدة في تحبيب المسجد لشريحة الشباب.
نعم، شكرا لشيماء مرة أخرى. هناك كثير من النشاطات حقيقة يمكن البرمجة لها وتطبيقها في خاصة في مختلف الفترات اللي فيها التحديات المجتمعية والأزمات التي يعني تصاب بها المجتمعات، ممكن الحديث عنها. لكن دعونا الآن ننتقل إلى سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، اهلا ومرحبا بكم.
اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا
بكم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، كيف تنظرون الى دور الشباب في التعامل مع المساجد التي تعتبر يعني عامل بالإضافة الى البعد الديني هو عامل حضاري وتراثي في حياة المجتمعات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أعظم الله أجورنا وأجوركم لمصاب سيدنا أبي عبد الله الحسين.
أعظم الله أجوركم.
طبعا المساجد من العلامات البارزة في تكوين المجتمع الإسلامي. وقبل أن أجيب عن دور الشباب المؤثر في من خلال المساجد، لابد أن أتكلم عن لمحة تأسيسية لتكوين المسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غادر مكة مهاجرا إلى يثرب إلى المدينة المنورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس المسجد، وكان المسجد آنذاك هو المكان التشريعي والقضاء والتنفيذي.
نعم.
وبالتالي كان هو الجامعة التي يتناول من خلالها المجتمع الإسلامي العلم والثقافة ويعمل بشكل جيد.
نعم.
ومن هنا نجد أن المجتمع الإسلامي الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراده من خلال
المساحة
الإسلامية أن يكون مجتمع جديد، كان المسجد هو الجامع. لم يكن في زمن النبي مدارس ولا جامعات.
صحيح.
فكان المسجد والجامع هو المركز الأساسي للتعليم والتلقي والتوجيه والتربية.
نعم.
وبعد أن تطورت الأيام وانفصلت الجامعة عن الجامع، وهي الجامعة والجامع الاسم المشترك.
نعم.
وأصبحت هناك اختصاصات متميزة، بقي الجامع هو في مكانة التلقي الروحي والتوجيه الاجتماعي.
نعم.
وذلك من خلال صلاة الجماعة وحصة الجمعة التي تعتبر تعتبر هي توجيه اسبوعي للمجتمع باتجاه الارقى والاحسن. وعلى هذا الاساس المسجد اليوم له دور كبير في تعبئه المجتمع الاسلامي وتوجيه الشباب باتجاه العمل النشيط من اجل تطوير المجتمع تطوير علمي.
ولكن يبدو أن هذا الدور سماحة الشيخ لم يتم تعميمه على كافة المساجد الموجودة في بلداننا الإسلامية. يعني هناك صحيح بعض المساجد تهتم باستقطاب شريحة الشباب وتقديم البرامج النافعة لهم من خلال البرمجة والتخطيط المسبق، ولكن هناك يعني لا أريد أن أعطي إحصائية، ولكن هكذا لنقول بعض المساجد يعني لا تهتم فقط إلا بإقامة الصلوات الجماعة، ولربما يعني مثلا إقامة يعني بعض المراسيم الدينية وخلاص، يعني المسجد يغلق بعد إقامة الصلاة لساعة أو ساعتين، وهكذا يختصر دور المسجد فقط لهذه الأمور. إذن أين هذا الدور، وأين هذا الدور التاريخي الذي تفضلتم به، حيث كانت المساجد في القديم أنها كانت جامعة ومحل تعليم والتربية والتثقيف؟
نعم، يختلف المسجد في المكان والزمان الذي يوجد فيه وفي البيئة التي ينشأ فيها. نحن نعلم أن اليوم هناك صراع سياسي كبير بين الشعوب والأنظمة، وأن هناك حركات متميزة بين الشعوب والأنظمة. لذلك في كثير من البلدان والأنظمة، وخاصة بالبلدان العربية التي تجعل من المسجد فقط هو مكان للعبادة، وأيضا توجه المجتمع وسط السياسة المحلية عبر صلاة الجمعة المكتوبة والموجهة. ولذلك لا يسمح في هذه البلدان أن يقوم الشباب بأي نشاط سياسي أو اجتماعي أو تربوي من خلال المساجد، لأن الدولة تريد المجتمع مسيطر عليه من خلال توجيهها.
نعم.
ولذلك هي تعطل المساجد من حيث أن تكون بؤرة للنشاط، وتكثف نشاطها عبر الانترنت وعبر الشاشات المرئية والبرامج. نعم. ومحطات التلفزة من أجل توجيه المجتمع توجيه سياسي يخدم مصالح هذه الأنظمة. ولكن نلاحظ أن في البلدان التي يكون فيها المجتمع إسلامي والتوجه إسلامي كما هو اليوم في لبنان وكما هو اليوم في إيران، نجد أن المساجد كما عبر عنها الإمام الخميني رضوان الله عليه وقال: مساجدكم متاريسكم، أي هي المتراس التي ندافع فيها. والمتراس ليس فقط في الدفاع من الرصاص والسلاح.
نعم.
المتراس هو الحامي من الأفكار الوافدة، ولذلك نحن في لبنان انطلاق المقاومة ونشاط المقاومة وبروز المقاومة يتم عبر المساجد.
صحيح.
وأذكر لكم أن أول خلايا المقاومة انطلقت من مسجد الإمام الحسين في بعلبك.
نعم.
مسجد الإمام علي عليه السلام في بعلبك.
صحيح.
ومع سماحة الشهيد كبير السيد عباس الموسوي.
نعم.
وبعد ذلك أصبحت المساجد في لبنان، وما زالت هي اليوم يعقد فيها جلسات التوجيه وأيضا نشاطات الأشباب الصغار وسياسة القرآن الكريم، ويقام فيها حلقات التدريس والتوجيه.
نعم.
في مساجدنا، مع العلم أنه يوجد عندنا حسينيات وقاعات كبيرة، ولكن وجود الشباب في المسجد هو وجود معنوي وكبير جدا. ولذلك نحن في لبنان، لأن لا يوجد سلطة تحكم توجيه المساجد، فإن مساجدنا عامرة. وكذلك تلاحظ أن مع رغم في الحرب في اليمن الشعب اليمني يلجأ إلى المساجد في احتفالاته وفي قيام نشاطاته.
نعم.
ما زال المسجد في عموم المناطق التي تتبع في ولائها لأهل البيت، تجد أن المسجد هو المنطلق الكبير والحصن الكبير لشبابنا من أجل الانطلاق إلى الأمام.
نعم.
نعم، بوجود التلفزة والأجهزة التي تصرف الشباب من ناحية الغريزة إلى جانب آخر، قد تخفف من دور المسجد في كثير من المناطق. ولكن في مناطقنا ما زال المسجد له
طيب.
الدور الكبير في توجيه الشباب.
سماحة الشيخ، في الواقع فترات الأزمة وفترات التحديات التي تمر بها المجتمعات كأنما هي تعيد هذه الروحية إلى المسجد من جديد، ويبدأ المسجد باستقطاب يعني مختلف شرائح الناس لا سيما الشباب، لكن ما زلنا نجد في بعض البلدان أن المساجد يعني لا ليس فيها تلك الروح وليس فيها ذلك الحضور الشبابي المؤثر، باعتبار أن البرامج التي تقدم في تلك المساجد هي برامج تختصر على الأمور المعروفة. أنا بودي أن أنتقل إلى قضية أخرى، إلى مسألة ربما الآن يستمع إلى البرنامج هناك إمام جماعة، هناك الناشطون في المساجد، كيف بإمكان هؤلاء بأن يحولوا المسجد، ربما المسجد الذي هم يشاركون في الصلاة فيه أو المساجد التي يعني لم يخطر ببالهم أن يذهبوا إلى تلك المساجد ويشاركوا لإحيائها وإعطائها منهج متكامل من أجل استقطاب مختلف الشرائح لا سيما شريحة الشباب، بما تنصح الشاب نفسه لكي يخطو في هذا المجال؟
أنا وضحت وقلت بأن المساجد ونمو المساجد، نحن نلاحظ اليوم حركة واسعة كبيرة جدا في أنحاء المجتمعات الإسلامية لبناء المساجد، لكن المساجد مزخرفة ومساجد تشاد بقصد التباهي، أن أنا أبني مسجد ضخم وبعض الأغنياء الأثرياء يبنون مساجد من أجل الظهور يعني هذه المساجد ليست لله، إن المساجد لله سبحانه وتعالى يقام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن في البلدان التي هي تتوجه بتوجيهات أهل البيت وما زالت الروح الثورية الموجودة عندهم وروح المقاومة التي أنشأتها هذه الهجمة الكبيرة على الإسلام وعلى المسلمين في العصر الحاضر جعلتنا، وأنا أعطيك تجربة كبيرة جدا في لبنان، أننا نحن دمجنا، يعني نحن الآن لا نبني مساجد فقط مسجد بعنوان مسجد بل نبني مجمعات. هذه المجمعات واحد منها المسجد. لذلك حركة الدخول والخروج إلى هذه المجمعات والحركة الاجتماعية كبيرة جدا، وتخدم الهدف الأساسي في توجيه الشباب وتجميع الشباب وإبعاد الشباب عن الجهات الموجهة اتجاه خاطئ. أما في كثير من الدول العالمية والإسلامية يبنون المساجد فخارق ويبنون المساجد من باب التباهي أو الأثرياء
مع الأسف
يبنون هذه المساجد، والدولة هي الحاكمة على تنصيب من يتوجه، وهناك أمر سيء في بعض البلدان الشباب يخافون من الدخول إلى المساجد لأن المساجد تحت عين الأمن. والشاب عندما يدخل إلى المسجد بعد ذلك يحقق معه لماذا دخلت ومن من تنتمي. نعم أنا أنصح الشباب في أن يحولوا المساجد إلى مجمعات نشاطية اجتماعية وثقافية ودينية، لأن الأكثر أئمة المساجد موظفون من قبل الأنظمة وأصحاب الأموال. وهؤلاء الموظفون يعملون بتعليم الوظيفة. نعم مجتمعاتنا ليست تابعة لدولة معينة،
وأنتم
تعلمون أن الجامع الأزهر الذي كان له صيت العالم الكبير وخرج عشرات آلاف العلماء والأدباء الآن أصبح دائرة رسمية، يعني
صحيح.
لا يساوي أكثر من دائرة رسمية، ولا يستطيع شيخ الأزهر أن يبدي رأيا على خلاف ما تريده السلطة، وكذلك في بلاد الخليج
أحسنتم
نفس الشيء. نعم
أحسنتم سماحة الشيخ،
هي الحرة وإن شاء الله تبقى كما
بارك الله فيكم
تاريخنا في مواجهة
إن شاء الله موضوع. إن شاء الله شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان على ذكر تجاربكم في لبنان عن دور المساجد واستقطاب الشباب فيها، حياكم الله سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا،
بارك الله فيكم. نعم أصدقائنا الشباب، في الدقائق الأخيرة من البرنامج لا بأس بأن نذكر التجربة التي مورست في إيران بالنسبة لإدارة المساجد التي يتم من خلال هيئة أمناء وهم مشرفون على نشاطات المسجد، البرامج الدينية وكذلك الثقافية، ولكن هذه الهيئة المكونة من عادة من كبار السن يأتي ويشارك ويستقطب دعم الشباب الموجودين. وأيضا فيما يخص بالدعم المالي لهذه المساجد، هناك يعني بعض المشاريع التي وجدناها ساهمت كثيرا في إيصال الدعم المالي لهذه المساجد، وهي بناء بعض المحلات التي تبنيها المساجد وهي تشرف عليها وتقوم بإيجارها للآخرين، وهكذا يصل ريع هذه المحلات إلى المساجد من أجل صرف تلك الأموال على إقامة البرامج التربوية والتعليمية والثقافية. على كل حال نتمنى بأن تتحول مساجدنا كما أشار سماحة الشيخ أديب حيدر نقلا عن الإمام الخميني إلى متاريس، واستطاعتنا من خلال هذه المساجد بأن نتوقف عند مواجهة الغزو الثقافي ومشاركة الشباب في مختلف التحديات والأزمات التي تمر بها المجتمعات الإسلامية. وصلنا إلى نهاية البرنامج، نشكر لكم حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.